التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن من المبكر الربط بين تراجع وتيرة انفجار العبوات الناسفة إيرانية الصنع في العراق وتوقف دعم الإيرانيين للمتمردين. غيتس قال لدى وصوله إلى العاصمة البحرينية المنامة أنه مرتاح بشكل عام من زيارته لبغداد والموصل ومباحثاته مع القادة العسكريين الأمريكيين والمسؤولين في الحكومة العراقية، وقال أنه غادر العراق بشعور إيجابي حول تطور الأوضاع الأمنية وما يحصل على المستوى المحلي. وزير الدفاع الأمريكي أكد أن هناك ضغوطا تصل إلى أعلى المستويات في الحكومة العراقية من أجل التوصل إلى نقل المصالحة إلى مناطق متفرقة من البلاد. عبر قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس عن ارتياحه أزاء التقدم الذي تشهده البلاد على الصعيد الأمني في الأشهر الأخيرة، لكنه أكد أن الجيش لا يزال بعيدا عن الاحتفال بالنصر. الجنرال بترايوس قال للصحفيين المرافقين لوزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن قواته تعمل بجد لتعزيز التقدم الذي تم إحرازه، لافتا إلى ضرورة عدم المبالغة في الحديث عن النجاح. قائد القوات الأمريكية أشار إلى وجود هجمات بالرغم من الشعور في بعض الأيام أن الوضع على ما يرام، وقال أنه لا يزال هناك عمل شاق ومسائل ستكون محل الاهتمام. قتل 8 من عناصر البشمركة وأصيب 5 آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون على موقع عسكري في محافظة ديالى. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن وكيل وزارة البشمركة جبار ياور قوله إن 3 من المهاجمين قتلوا في مواجهات استمرت أكثر من ساعتين استخدمت خلالها أنواع مختلفة من الأسلحة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف موقعا تابعا للفرقة الأولى من الجيش قرب قرى تبة. وفي بغداد قالت الشرطة أن 11 شخصا أصيب بجروح في انفجارين وقع اليوم شرق العاصمة. الشرطة وضحت أن 6 أشخاص أصيبوا في انفجار قنبلة مزروعة بإحدى الطرق قرب جسر الديالة، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين عندما انفجرت قنبلة بالقرب من ملعب الشعب الدولي. وقع مسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين اتفاقا يحدد قواعد جديدة لعمل الشركات الخاصة التي تضمن أمن الدبلوماسيين في العراق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي أوضح أن مساعدي وزيري الخارجية والدفاع جون نيجروبونتي وغوردون إنجلاند وقعا في مقر وزارة الخارجية في واشنطن وثيقة من 10 صفحات تفصل وتحدد القواعد والإجراءات التي تم الاتفاق عليها. الوثيقة التي نشر مضمونها تنص على تعاون أفضل بين الوزارتين في مجال تحركات الدبلوماسيين وحراسهم الخاصين في العراق. حثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس روسيا على المساعدة في مواصلة الضغط على إيران رغم صدور تقرير أمريكي خلص إلى أن طهران أوقفت برنامجها للأسلحة النووية في عام 2003. رايس الموجودة في بروكسل لحضور اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي الناتو قالت أنها تنوي عقد محادثات غير رسمية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال أن أي عقوبات جديدة ضد إيران يجب أن تأخذ في اعتبارها تقرير المخابرات الجديد. وقالت الوزيرة الأمريكية أن التقرير يظهر أن إيران استجابت للضغوط والتدقيق الدوليين اللذين دفعاها إلى وقف البرنامج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل سببا لمواصلة فرض العزلة على طهران. وافق رئيس أوكرانيا فيكتور يوشينكو على تعيين زعيمة التحالف الديمقراطي الموالي للغرب يولا تيموشينكو رئيسة للوزراء. المكتب الصحفي الرئاسي في أوكرانيا قال في بيان أنه يتعين على البرلمان الأوكراني الآن أن يقترح على ترشيح توماشينكو للمنصب. يشار إلى أن كتلة التحالف الديمقراطي تتمتع بأغلبية بفارق مقعدين في البرلمان المكون من 450 مقعدا. عضو البرلمان الأوكراني عن الكتلة أولكساندر تورشينوف قال للصحفيين في كييف:
أنا واثق من أن ترشيح يوليا تيماشينكو سيحظى بتصويت ليس فقط أعضاء كتلة التحالف الديمقراطي بل من نواب آخرين من غير أعضاء هذه الكتلة، ولهذا سيكون هناك عدد من الأصوات لصالح تيماشينكو قد يصل إلى أكثر من 227 صوتا.
أعلنت الإدارة الأمريكية خططا لبيع أنظمة متطورة مضادة للصواريخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بقيمة إجمالية محتملة تبلغ حوالي 10.4 مليار دولار. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أبلغت الكونغرس أن الإمارات العربية طلبت شراء حوالي 288 من صواريخ باتريوت والمعدات المرتبطة بها تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار، فيما طلبت الكويت شراء 80 من هذه الصواريخ ومعدات الدعم الأرضية تصل قيمتها إلى 1.36 مليار دولار. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال أن الصفقات المقترحة جزء من استراتيجية إدارة الرئيس جورج بوش التي أعلنت أواخر تموز لتعزيز الأمن في الخليج. قال مسؤولون اللبنانيون أن الاجتماع الذي ضم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وزعيم الأغلبية البرلمانية سعد الحريري بحضور وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر انتهى دون صدور أي بيان بشأن اتفاق على انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية. من جهته اكتفى كوشنر بالإشارة أمام الصحفيين إلى انعقاد جولة أخرى من المحادثات في وقت لاحق اليوم. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. تتابعون: الكاردينال عمانوئيل دلي الثالث يقيم أول قداس له في أربيل بعد عودته من الفاتيكان، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقيم دورات لتعلم اللغة الإنجليزية للشباب العاطلين عن العمل. وضمن جولة الصحافة لهذه الساعة نتعرف على عناوين الصحف العراقية ونطالع أبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية. وقبل أن نختتم الساعة ألتقيكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر لتعرف على تجربة المخرج التلفزيوني حسين الأسدي في الغربة. سيداتي وسادتي، في جلسة الخميس التي عقدها مجلس النواب العراقي تقرر إرجاء الجلسات إلى 30 من الشهر الجاري نظرا لغياب العديد من النواب لسفرهم لأداء فريضة الحج، لكن المجلس أعلن من جانب آخر أنه سيبقى في حال انعقاد لأن القوانين لا تسمح بتعطيل أعمال المجلس إلا بعد المصادقة على الموازنة العامة للدولة. وأوضح النائب عباس البياتي أن صيغة الجلسات المفتوحة هو خرق للقانون.
أعتقد بأن الجلسات المفتوحة ليست لها سند قانوني أو دستوري، لا في النظام الداخلي ولا في الدستور، ولكن تم اللجوء إليها في بداية تشكيل الحكومة ومجلس النواب لأنه كنا نحتاج إلى وقت للتوافقات للاتفاق على رئاسة البرلمان وعلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. بعد ذلك أصبحت عادة، وهذه العادة لابد من غطاء قانوني لها. مثلا الآن نحن سنجعل الجلسة مفتوحة من 6 بالشهر إلى غاية 30 بالشهر، أي بمعنى بأنه نحن معطلين من الناحية الواقعية والفعلية، حيث ذهب إلى الحج من ذهب والبقية ذهبوا إلى مناطقهم، ولكن نحن بدل ما نقول تعطيل، لأن عندما نقول تعطيل سنواجه خرق دستوري، الدستور يقول لا يمكن تعطيل دورة تشريعية في الدورة التي يعرض فيها الموازنة، فهذه دورة عرضت فيها الموازنة ولا يوجد نصاب، فلجأنا إلى حيلة قانونية اسمها الجلسة المفتوحة. هذه الجلسة المفتوحة هي حيلة قانونية لا سند قانوني ودستوري لها، فبالتالي من الناحية الفعلية الآن المجلس معطل واقعا وفعلا، أما قانونا ودستورا هي مفتوحة، وكلمة المفتوحة ليس لها هناك أي مبرر قانوني أو دستوري.
وشهدت الجلسة المفتوحة قراءة تقرير لجنة الرياضة والشباب في المجلس حول تقييمها لمشاركة العراق في البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة الشهر الماضي، وفيها شخص رئيس اللجنة حسن عثمان جوانب الخلل التي رافقت الرحلة.
تقييم المشاركة العراقية في الدوري العربي 11. 1. ذهب الفريق العراقي إلى الدوري العربية وكأنه وفدان، حيث ظهر عدم التنسيق واضحا في أمور كثيرة بدءا من مشاركة الوفد وانتقاء أعضائه، حيث جاء وفق معايير غير علمية وغير دقيقة. فالوفد الوزاري المرافق تكون من 75 شخصا لم يشترك في الفعاليات والأنشطة الشبابية والفنية سوى 5 أفراد، ولم يكن وفد الأولمبية بأحسن حال، في حين أن الفريق المرافق للوفد الرياضي الأردني لم يتجاوز 5 أشخاص. تأخر وصول مشاركات وبحوث العراقيين من الأكاديميين، حيث إنهم قدموا 12 بعثا رياضيا ولكن بسبب فوضى لم يسمح لهم بقراءة مشاركاتهم، وبقوا في القاعة مرابطين أمام بحوثهم آملين أن يجدوا من يسألهم شيئا عن بحوثهم المعلقة. قدوم 2 من النساء مع الوفد من دون أن يكون لهن أي دور في تقييم مشاركة أكاديمية أو عرض بحث رياضي.
الجلسة المفتوحة لم تستمر طويلا، إذ انهتها مشادة كلامية بين عضو الكتلة الصدرية بهاء العرجي ورئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي على خلفية قضية حي العدل، حيث أكد العرجي إن بحوزته وثائق وأقراص مدمجة تؤكد تورط حماية الدليمي في جرائم ضد مواطنين. وقد أنهى رئيس المجلس محمود المشهداني تبادل الاتهامات والتراشق بالكلمات بين الطرفين، ثم أمر بمصادرة أشرطة التصوير من الإعلاميين الذين قاموا بتسجيلها عبر شاشة العرض الداخلية. وقد طالب عضو جبهة التوافق رشيد العزاوي أن يأخذ القضاء مجراه في هذه القضية دون أي تدخل.
والله جلسة اليوم حقيقة افتتحت افتتاح غير جيد، وبداية كانت غير موفقة باتهامات من أحد الأطراف إلى طرف آخر، وطبعا هذا تدخل في شؤون القضاء، فيجب أن نسمح للقضاء والتحقيق أن يستمر بهذه القضية، قضية حي العدل، إلى أن ينتهي التحقيق منها، بعد ذلك نحن كسياسيين نعطي رأينا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعين الأكارم إلى أربيل، وتحديدا إلى بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية، حيث أقام الكاردينال عمانوئيل دلي الثالث أول قداس في كنيسة مار يوسف بعد عودته من حاضرة الفاتيكان، حيث منحه البابا بنديكت 16 لقب كاردينال الشهر الماضي. الكنيسة امتلأت بالمصلين والمرحبين والمهنئين الذين استقبلوا الكاردينال دلي بطريرك طائفة الكلداني في العالم بالتصفيق والأناشيد الدينية. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري ينقل لنا أجواء القداس في سياق هذا التقرير.
أقام الكاردينال عمانوئيل دلي الثالث أول قداس له في بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية في أربيل ولد، وقد اكتظت قاعة الكنيسة والبحر الرئيسية بالمواطنين وسط تقديم العديد من الأناشيد الدينية بهذه المناسبة من قبل فرقة الإنشاد في كنيسة مار يوسف. قبل البدء بإقامة القداس تحدث دلي إلى إذاعة العراق الحر وعبر عن سروره لإقامة أول قداس له في عنكاوة بعد توليه هذا المنصب، وقال:
شعوري أني أفرح بفرح أبنائي الأعزاء العراقيين جميعا، بما أنهم فرحون بهذا فأنا أيضا أفرح معهم وأشكرهم على مواكبتهم لي بصلواتهم للعزة الإلهية، كي يا رب يمنح السلام والإطمئنان والاستقرار والأمن لوطني العزيز العراق، وأن تسود المحبة والأخوة والمساواة والأمن والسماح والغفران بين أبناء هذه العائلة العراقية الكبيرة. هذا هو شعوري في هذه الأيام، ومن أجل هذه النية أصلي وأطلب من كافة السامعين أن يصلوا من أجل العراق العزيز العراق الواحد.
كما أشار إلى أهمية هذا المنصب الذي منحه له الكرسي الرسولي في الفاتيكان في نهاية الشهر المنصر، مواضف:
أهميته هو أني أشترك في إدارة الكنيسة الجامعة، أعطي لي هذا اللقب من قبل قداسة الحبر الأعظم، وهذا تقدير ما لشخصي ضعيف، لكن تقديرا للعراق وللعراقيين جميعا. هذا هو هذا المنصب الذي يدفعني أن أواصل خدمتي لأبناء وطني وللعراق الحبيب، يدفعني أن أكون دوما يدا بيد وقلبا واحدا مع جميع إخوتي العراقيين.
وأثناء إقامة القداس أبلغ دلي المصلين أن بابا الفاتيكان أبلغه بأنه يصلي من أجل العراق ويتمنى المحبة والأخوة للعراقيين.
أشكر قداسة الحبر الأعظم وشكرته باسمكم سائلا له فيض النعم ووافر البركات، لأنه أحب ويحب العراق والعراقيين، وقال نصا لي: إني أصلي من أجلهم فهم في قلبي، وأفتكر بسلامتهم وأطلب لهم النعم، وأن يرفرف السلام على ربوع العراق، وأن تسود المحبة والأخوة بين أبناء هذه العائلة العراقية الواحدة العزيزة.
وكان إقامة هذا القداس مبعث السرور سكان بلدة عنكاوة وكذلك المسيحيين النازحين الذين توافدوا إليها من المدن العراقية الأخرى بسبب سوء الأوضاع الأمنية. وسجلت إذاعة العراق الحر هذه اللقاءات مع عدد من المواطنين الذين حضروا هذا القداس.
هاي المناسبة كلها عظيمة بالنسبة للعراق، يعني بأنه كاردينال حديث يعني يحدث من العراق، فشيء جدا مهم بالنسبة لكل العراقيين، فتفخر لهم.
احنا نازحين جايين بغداد، طبعا سمعنا مجيء سيدنا البطريرك الله يحفظه، فجينا هنا والله فرحانين نسمع القداس من يعني سيادته شخصيا، وهي فرحة كبيرة انه يكون بيناتنا، هي فرحة مو بس اهل عنكاوة انما المسيحيين كلهم بالعراق بالمهجرة معنا بالخارج. وإحنا نضم صلواتنا إلى صلوات الغايبين حتى يعم الخير والسلام بلدنا العزيز العراق. شكرا.
وأنت ماذا تقولين بهذه المناسبة؟
والله فرحانين بهاي المناسبة طبعا، وإن شاء الله صلواتها تصل إلى جميع المسيحيين ولا جميع العراقيين ليعم السلام. الحمد لله على هذا.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
طلعت روحي ومليت
روحي ومليت
طلعت روحي ومليت وياك حيرك داريت طلعت روحي ومليت وياك حيرك داريت روحي ومليت طلعت روحي ومليت وياك حيرك داريت طلعت روحي ومليت وياك حيرك داريت
طلعت روحي روحي
طلعت روحي ومليت.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة، وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي نقلت عن الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان قوله إن العام المقبل سيشهد إرسال عدد كبير من الوفود البرلمانية والحكومية إلى دول عربية وأجنبية، وسيشهد أيضا استقبال شخصيات مهمة بغية إيصال وجهات النظر العراقية لحل القضايا دون السماح بالتدخل بالشأن الداخلي. وفي الصباح نطالع أيضا خطة من 5 نقاط لتنفيذ سياسة وطنية تسهل عودة المهجرين، والشهرستاني يؤكد الاستعداد الأوروبي لضمان إيصال الغاز العراقي إلى أسواقها. أما في صحيفة المدى المستقلة فجاء الخبر الرئيس تحت عنوان عفو عام في عيد الأضحى لا يشمل القاعدة، فعرضت الصحيفة ما ذكرته وكالة آكي الإيطالية للأنباء إن رئيس الوزراء نور المالكي يعتزم إصدار عفو عام خلال عيد الأضحى عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، وأنه جاء بعد اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني وقيادات الكتل السياسية في البرلمان برئيس الوزراء نور المالكي. وبحسب الصحيفة، لنتحول إلى التآخي، الصحيفة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونقرأ في صفحتها الأولى أن اللاجئين العراقيين المقيمين في العاصمة السورية دمشق اتهموا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوزيع حصة تموينية أغلبها مواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري، خاصة المواد الغذائية وغيرها. وفي خبر آخر، إعلان انطلاق رحلات الحج من مطار الموصل، ومطار الكويت مستعد لاستقبال طائرات الحج العراقية عند الضرورة. وانتقالا إلى مقالات الرأي، حيث يتحدث الكاتب محمد أبو عبيد في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية عن طريقة تفكير العقل العربي، ليقول بداية إن لفظة التفكير يقتضي السؤال والتساؤل والتفكر والبحث والحوار الحضاري القابل للأخذ والعطاء، ولا يقتضي الركون إلى ما يرثه المرء من قناعات واعتناقات بشكل تلقائي من جيل إلى جيل. على هذا الأساس فإن التلبد وليس التفكير هو السمة المسيطرة على العقل العربي بالعموم، ولأن هذه هي السمة المسيطرة، يقول الكاتب، يمسي الإتيان برأي مغاير لما هو سائد بمثابة زندقة وهرطقة، وقد يصبح الأمر كفرا لا فكرا لدى المتبلدين عقليا، وعلى حد تعبير كاتب المقالة محمد قادر إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
أثارت التفجيرات التي شهدها العراق جدلا واسعا في صحف القاهرة خاصة مع تزامنها مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي للعراق. أما الجمهورية فذكرت أن روبرت جيتس الذي وصل إلى العراق في زيارة لم يعلن عنها يلتقي برئيسي الوزراء والجمهورية وعدد من المسؤولين لبحث الوضع في العراق والخطوات القادمة تجاه الإفادة من الهدوء النسبي الحالي. وقالت الصحيفة أن محادثات جيتس تركز على المحادثات الموسعة التي ستجري العام المقبل بل للتفاوض بشأن إبرام إطار استراتيجي متبادل بين البلدين. وقالت المساء إن عدد ضحايا انفجار السيارة المفخخة الذي وقع في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد ارتفع إلى 18 قتيلا و 26 جريحا. كما نقلت عن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس أعلنه أن أكبر وحدة في الجيش الأمريكي ستبدأ انسحابها من العراق في شهر ديسمبر الجاري، موضحا أن انسحابات أخرى ستجري في شهري فبراير ومارس من العام المقبل في حال تحسنت الأوضاع الأمنية بشكل أكبر. فيما نقلت عن الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا موافقت رئيس الوزراء على إقرار آلية جديدة لتجنيد أكثر من 45 ألفا من عناصر الصحوة ضمن صفوف الجيش والشرطة في مناطق بغداد المختلفة. وعلى صعيد آخر يبدو أن تقرير أجهزة الاستخبارات الأمريكية حول إيران أثار زوبعة بدلا من تهدئة الملف العالق. وحسب الأهرام فإنه بدلا من تخفيف الأزمة الدولية بشأن برنامج إيران النووي أسهم تقرير المخابرات الأمريكي الذي صدر الاثنين الماضي في تصعيد الحملة الدبلوماسية والخلافات الدولية بشأن إيران وقدراتها النووية. وحذرت وزيرة خارجية الولايات المتحدة كونداليزا رايس من تخفيف الضغوط الدولية على إيران إثر التقرير المخابراتي الذي أكد وقف أنشطتها النووية العسكرية منذ عام 2003 مؤكدة أن ذلك سيكون بمثابة خطأ كبير وأن طهران تمثل مصدر خطر للمجتمع الدولي. كما نقلت المصر اليوم عن رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي ترحيبه بالتقرير الأمريكي لكنه طالب إيران بمبادرات ملموسة على أرض الواقع لطمأنة المنطقة والعالم. ورأت المصر اليوم أن تزامن التحرك الدبلوماسي الإيراني تجاه مصر والخليج مع صدور التقرير المخابراتي الأمريكي الذي يقلل من خطورة الملف النووي الإيراني جاء كمحصلة لسياسة طهران النشطة التي تسعى للتقارب مع دول المنطقة للحيلولة دون الوقوع في فخ العزلة الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه عليها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.